يحتجي العبد الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يعتبر الحرب الاقتصادية على إيران غير مسبوقة في تاريخ العالم. المدمرة الإيرانية سهن تشارك في الاستعراض العسكري في سان بطرسبورغ الروسية. والكاظمي يقول إن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة داعش. وإلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الحرب الاقتصادية المفروضة على إيران بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد وربما في تاريخ العالم. وقال الرئيس روحاني في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للبنك المركزي الإيراني إنه لمن دواعي فخر واعتزاز الحكومة الحالية أن تقوم بتسليم مهام السلطة للحكومة القادمة بنمو اقتصادي إيجابي في ظل أحلك الظروف. وأضاف أن ظروفنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت أفضل مما سبق، حيث زادت صادراتنا فيها بنسبة أكثر من 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بحث الرئيس الإيراني المنتخب آية الله إبراهيم رئيسي مع محافظ خوزستان قاسم سليماني دشتكي أهم القضايا الأخيرة التي تسببت بشحة المياه في المحافظة. وأبلغ الرئيس المنتخب تحياته لأهالي خوزستان وأشاد بمواكبتهم للمسؤولين معتبرا متابعة مشاكل المحافظة من الأولويات الرئيسية والمهمة للحكومة القادمة. كما أشاد السيد رئيسي بجهود مسؤولي المحافظة في متابعة المشاكل والعمل على دعم ومساعدة المتضررين. هذا وقدم محافظ خوزستان تقريرا حول الإجراءات المتخذة لخفض مشاكل شحة المياه والجفاف مثمنا اهتمام ومتابعة الرئيس المنتخب لقضايا المحافظة. استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في العاصمة طهران. وبحث ظريف ووزير الخارجية القطري في طهران اليوم آخر التطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. شاركت المدمرة الإيرانية سهان بالاستعراض العسكري للبحرية الروسية المقام في ميناء سان بطرسبورغ. وحضر الاستعراض الذي بدأ اليوم لمناسبة ذكرى تأسيس القوة البحرية الروسية الرئيس بوتين والعديد من ضيوف الدول الأخرى وبينهم قائد السلاح البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي. وكانت المجموعة البحرية الإيرانية قد وصلت إلى خليج فنلندا حيث شاركت المدمرة سهان بالمراسم التي أقيمت في سان بطرسبورغ فيما بقت السفينة اللوجستية موكران في بداية قناة الفولغا نظرا لحجمها الكبير وقلة عمق المياه للميناء لتنضم من هناك للمراسم. قال مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية حبيب الله سياري بأن الجيش يمتلك معدات حديثة وكفوءة تتناسب مع حجم التهديدات والتقنيات الجديدة. وأضاف سياري أن القوات المسلحة الإيرانية أمضت 8 سنوات من الدفاع المقدس بكل فخر ولديها اليوم قدرة لا تسمح لأي عدو بالتحرك والاعتداء على وحدة الأراضي للبلاد. وتابع أنه يجب أن نسعى جاهدين للوصول إلى مستوى من الردع والتطور بحيث لا يفكر فيه أي عدو في العدوان على الوطن. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من العراق والولايات المتحدة انخرطا في نقاش ضمن مجموعة عمل خاصة بالعراق خلال السنة الماضية حول أسس العلاقة بين البلدين بعد الانسحاب الأمريكي. وخلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية، قال الكاظمي إن القوات الأمنية العراقية والجيش قادرون على حماية أمن البلاد ومتابعة التصدي لجيوب داعش، كما أكد أن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن العراق ليست أفغانستان وأن الانسحاب الأمريكي من العراق ليس شبيها بالانسحاب من أفغانستان. أفادت مصادر محلية سورية عن نية القوات الأمريكية الاجتماع بعدد من أبناء المنطقة في قرية حاموكر بمحافظة الحسكة لاستدراجهم لتشكيل جماعة مسلحة جديدة. وتهدف أمريكا من إنشاء مثل هذه التنظيمات المسلحة هو سحب القبائل العربية إلى طرفه في ظل توسع دائرة الرفض الشعبي والمقاومة العشائرية ضد تواجدها ودعمها لمسلح تنظيم قسد الموالي لها، والتي وصلت إلى حد قصف قواعدها غير الشرعية بالقذائف الصاروخية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي للباحث السياسي حيان سلمان.
حاولوا بعد أن فشلوا في هزيمة الدولة السورية، وأنا لا أحب تسمية كلمة نظام، الدولة السورية وعلى رأسها السيد الرئيس، لجأوا إلى الانحراف إلى المفهوم العرقي والإثني بمفهومهم هم. ولكن أقول أن هذه العشائر السورية عربية وغير عربية قالت كلمتها في مجلس العشائر، واعتبرت أنها وكل ما تمتلكه من قوى تحت الإرادة الوطنية. هذا ما دفع بلينكن وزير الخارجية الأمريكي القول على أن السياسة الأمريكية سياسة فاشلة في سوريا. النقطة الثانية، المشروع الأمريكي بالتأكيد فشل وسيفشل. نحن الآن نتلمس مقاومة أعنف مما كانت عليه، ونقول لولا وجود بعض السوريين وهم قلة على الأقل وسيرمون على قارعة الطريق كما رموا في أفغانستان وفي محافظة كردستان، وعذرني أنا لا أقول أقليم كردستان، سيرموا عند أول انعطافة. هؤلاء هم الذين يسندوا المشروع الأمريكي، ولذلك أمريكا تقوم في تلك المنطقة بتنفيذ مآربها أو محاولة تنفيذ مآربها عن طريقين اثنين. طريق الأول هو عن طريقها مباشرة قواتها الغازية المحتلة حتى وفق تعريف ميثاق الأمم المتحدة وقوة عملائها بفرعيها داعش وقسد. ومن هنا كانت الدعوات لقسد لزيارة أمريكا ولداعش، حيث اتفقت مع قسد لإخراج أول البارحة عدد كبير منهم من السجون، وأتت طائرات من العراق الحبيب تنقل أسلحة وزخائر ومعدات ودعم لوجستي ومادي إلى حقل العمر وإلى حقل كونيكو، وكل هذا يتم من خلال حفنة من الخونة الذين تركوا كل أمورهم بيد المحتل الأمريكي. لذلك أقول أن المشروع فشل سيفشل، وهناك نهضة عربية، نهضة للعشائر التي أعلنت ولاءها التام والمطلق للدولة السورية.
استدعت السلطات الأمنية البحرينية عددا من علماء الدين بتهمة إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك. وقالت مصادر بحرينية أن السلطات قررت اعتقال رجل الدين هاشم الوداعي لعرضه على النيابة العامة بتهمة إقامة صلاة العيد بالدراز. وتأتي هذه الحملة ضد أتباع أهل البيت وسط مزاعم السلطات بالتعايش السلمي واحترام الحريات الدينية والتعددية المذهبية في البحرين. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يعتبر الحرب الاقتصادية على إيران غير مسبوقة في تاريخ العالم. المدمرة الإيرانية سهان تشارك في الاستعراض العسكري في سان بطرسبورغ الروسية. والكاظمي يقول أن العراق لم يعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة داعش. شكرا لكم طيب المتابعة والأحبة، والسلام عليكم جميعا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، ونبارك لكم ذكرى مولد الإمام الهادي عليه السلام. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تأتيكم أبحاث في رسالة الحقوق مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 8:23. عند 8:29 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. أما الأذان سيرفع عند 8:35. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 8:42 على رأس 9، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إيران اليوم في الساعة 9:12 عند 10 نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. اليمن التصدي والتحدي في الساعة 10:15، حصاد المساء عند 11:00. مشاهير الفكر الإيراني في الساعة 11:25. المصطلحات السياسية عند 11:37. من صحيفة الثناء عند 11:44 في الساعة 12:00، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أما في الساعة 1:00 نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لكم وإلى اللقاء.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام. أن الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة الموسومة برسالة الحقوق قد تعرض لحقوق الرحم، ثم أتبعها بحقين متقابلين هما حق المولى المنعم بالعتق على مملوكه، ثم حق المولى الجارية نعمتك عليه، وذلك قوله عليه السلام: ثم حق مولاك المنعم عليك، ثم حق مولاك الجارية نعمتك عليه. وها نحن نتحدث عن الحق الثاني، والذي فصل القول فيه عليه السلام في موضع آخر من رسالته الشريفة فقال: وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه فأن تعلم أن الله عز وجل جعل عتقك له وسيلة إليه وحجابا من النار، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة بما أنفقت من مالك، وفي الآجل الجنة. هنا ينتقل الإمام عليه السلام إلى بيان حق المملوك المعتق، وأساس هذا الحق بعد القاعدة الإيمانية أن عتقه وسيلة إلى رضوان الله تعالى، فمن وفق إلى تلك الوسيلة فقد وفق إلى خير عظيم وترتب عليه شكر النعمة. فالعتق كما عبر عنه الإمام عليه السلام في هذا المقطع من رسالته حجاب من النار، وأن ثوابه الجنة، هذا في الآخرة، وأما في الدنيا فإن الثواب هو ميراثه إن لم يكن له ذو رحم يرثه. الواضح هنا مستمعين الكرام أن العتق معروف لصيغة المالك لمملوكه، والاصطناع المعروف أحكام وآداب أكد عليها الكتاب الكريم والسنة المعطرة، ومن ذلك عدم اتباع المعروف بالمن والأذى، ومن ذلك إتمام المعروف. قال الإمام الصادق عليه السلام في ذلك: رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وتستيره وتعجيله، فإنك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليهم، وإذا سترته تممته، وإذا عجلته هنأته، وإن كان غير ذلك سخفته ونكدته. وقال الإمام علي عليه السلام: أحيوا المعروف بإماتته، فإن المنة تهدم الصنيعة. مستمعين الكرام، قريب من هذا الحق في الموضع من رسالة الحقوق هو الحق الذي يذكره الإمام زين العابدين مباشرة بعده، وهو حق ذي المعروف، حيث يقول عليه السلام: وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسبه المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية، ثم إن قدرت على مكافأته يوما كافيته. وذو المعروف ذو قدر جليل عند الله عز وجل. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل جعل للمعروف أهلا من خلقه، حبب إليهم فعاله، ووجه لطلاب المعروف الطلب إليهم، ويسر لهم قضاءه كما يسر الغيث للأرض المجدبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من نفع الناس. وعن عظيم ثواب أهل المعروف قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين. وقال الإمام علي عليه السلام: من رد على المسلمين عادية ماء أو عادية نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه. فإذا علمنا مستمعين الكرام قدر ذوي المعروف عند الله عز وجل، فجدير بنا أن نشكر لهم معروفهم ونعترف بفضلهم ونحمد الله على أن يسر بهم العسير وقضى بهم الحاجة. ومن جميل ما يذكرنا به الإمام زين العابدين عليه السلام، وكل ما يذكرنا به جميل، أن ندعو لأهل المعروف بإخلاص، فذلك جزء من شكرنا لمعروفهم، وهو شكر السر فضلا عن شكر العلانية، وكل ذلك هو غير المكافأة. ذلك أن من حق ذوي المعروف علينا أيضا أن نكافئهم على معروفهم حين نقدر على ذلك، ومكافأة المعروف معروف أيضا، وليكن ذلك ظاهرا في العمل، فإن الإمام علي عليه السلام يقول: شكر المؤمن يظهر في عمله وشكر المنافق لا يتجاوز لسانه. وقال الإمام الباقر عليه السلام في المكافأة: من صنع مثل ما صنع إليه فقد كافأ، ومن أضعف أي ضاعف الصنيع كان شاكرا. والآن مستمعين الكرام مع حديث سماحة الشيخ اليوسفي، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. في فقرة لقاء البرنامج نلتقي سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي، ضمن ترحيبنا بسماحته وتكملة لما مضى الحديث فيه في الحلقات الماضية. سماحة الشيخ، ما هي حقوق المولى المنعم عليه وما منشأها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى حقوق المنعم عليه ومنشأ هذه الحقوق، وأتذكر أني نسيت في الحلقة السابقة أن أشير إلى منشأ تلك الحقوق، وإن أشرت إليها بصورة ضمنية لكن بدون تصريح. أشرنا إلى أن منشأ تلك الحقوق نفس النعمة المشار إليها، يعني كلما دائرة حقوق ما يجب على المنعم عليه بالنسبة إلى صاحب النعمة تابعة لمقدار النعمة، إذن منشأ هذه الحقوق هي تلك النعمة. كلما اتسعت تلك النعم اتسع حق أداء شكرها على المنعم عليه. أما في هذه الحلقة بالنسبة إلى الحقوق المنعم عليه، وحينما ننسب هذه الحقوق إلى المنعم عليه بالنسبة إلى صاحب النعمة، يعني ما يجب على صاحب النعمة أن يراعي مع افتراض أن يكون للمنعم عليه حقا أو حق على صاحب النعمة، وهذا صحيح. يعني لا يبعث على استغرابنا وتعجبنا كيف يكون، يعني صحيح أو طبيعي أن يكون للمنعم لصاحب النعمة حقوق على المنعم عليه، أما أن يكون للمنعم عليه حقوق على صاحب النعمة هذا الأمر بالعكس، هذا قد يبعث على نوع من التساؤل والاستغراب. إن الطبيعي أن تكون الحقوق لصاحب النعمة على المنعم عليه، أما العكس فكيف؟ والجواب أنه الإسلام كما وردت الإشارة إلى ذلك في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين علي بن الحسين السجاد عليه السلام، هكذا يفترض، يعني هكذا يذكر، بعكس ما قد يفترضه البعض أو يفترضه العرف. فالعرف كما سبقت الإشارة يفترض حقوقا لصاحب النعمة على المنعم عليه، أما أن يفترض حقوقا للمنعم عليه على صاحب النعمة فهذا مما لا يتبادر إليه ذهن الناس. والإسلام والدين هنا يتدخل بالخصوص، يتعمد ليذكر صاحب النعمة بأن الحقوق ليست له على المنعم عليه من طرف واحد فقط، بل كما لصاحب النعمة حقوق على المنعم عليه كذلك للمنعم عليه حقوق يعتبرها الشارع الأقدس بالنسبة إلى المنعم صاحب النعمة. كيف؟ على المنعم أن يتذكر أن الإسلام يريد منه أن يتذكر دائما، وأن ينتبه ويلتفت إلى الحدود الشرعية لما ينعم من النعمة على من ينعم عليه، فهناك حدود شرعية يجب عليه مراعاتها. أول تلك الحقوق عدم الامتنان مهما أمكن، عدم التقصير في أداء حق المنعم عليه، بمعنى أن المنعم عليه معناه أنه داخل، طبعا هذا حسب اختلاف الموارد، يعني قد يكون المنعم عليه داخلا تحت قيد المنعم، يعني يكون عبد أو وصيف أو مملوك أو خادم أو مستخدم أو عامل لديه، كل هؤلاء قد ينعم عليهم صاحب العمل وصاحب الشغل صاحب الوظيفة، قد ينعم عليهم فقد يكون منعما وهو منعم عليه، لكن قد يكون هذا المنعم عليه له حقوق على المنعم، لأنه إذا لا يراعي هذه الحقوق بالنسبة إلى المنعم عليه يبقى المنعم عليه في قيده من دون أن يراعي أحد جانبه وما يحق له من حق الحياة وحق العيش والعيش الكريم والعيش غير المهان، طبعا بنسب الكرامة والإهانة حسب المواقع الاجتماعية والعرفية وحسب الحدود الشرعية والحقوق حقوق الأخوة الإسلامية والدينية والإيمانية والمذهبية وما شاكل. فالمنعم عليه له حق على صاحب النعمة أن يتذكر أنه يؤدي حقوقا بالنسبة إلى المنعم عليه فلا يقصر عنها، ثم عليه أن لا يمتن بهذه الحقوق على من ينعم عليه، فإذا امتن أو قصر في أداء هذه الحقوق معناه أنه لم يراعي ولم يؤدي حق المنعم عليه. ولا نكاد في هذا الوقت كما أشير في السؤال استقصاء حقوق المنعم عليه، هذا مما لا يمكن استقصاؤه يعني في هذا الظرف الزماني المحدود، إنما كما أشرنا أراد الإسلام أن يتذكر صاحب النعمة أن الحق ليس له فحسب، وأن هذه الحقوق التي يؤديها أو هذه النعمة التي يؤديها إلى المنعم عليه ليست تستوجب له حقا على المنعم عليه بدون أن تستوجب للمنعم عليه حقا عليه، فعليه أن يتذكر أن لا يمن ولا يستكثر النعمة على من ينعم عليه. وهدانا الله وإياكم إلى ما فيه الحق والخير والهدى والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله.
نشكركم سماحة الشيخ اليوسفي على هذه الإيضاحات في هذه العجالة، حيث أن الوقت المخصص لهذه الفقرة لقاء البرنامج محدود، وبينتم في هذه العجالة وطبيعة هذه الحقوق. نشكركم شكرا جزيلا، وكذلك نشكر مستمعينا الكرام على متابعتهم للبرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
İlahi
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله. ننور قلوبنا في هذه الدقائق ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بزيارة وليه مولانا الإمام علي بن محمد الهادي عاشر أئمة العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام، نتوجه إليه بقلوبنا قائلين: السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد الزكي الراشد النور الثاقب، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا سر الله، السلام عليك يا حبل الله، السلام عليك يا آل الله، السلام عليك يا خيارة الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حق الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الأنوار، السلام عليك يا زين الأبرار، السلام عليك يا سليل الأخيار، السلام عليك يا عنصر الأطهار، السلام عليك يا حجة الرحمن، السلام عليك يا ركن الإيمان، السلام عليك يا مولى المؤمنين، السلام عليك يا ولي الصالحين، السلام عليك يا علم الهدى، السلام عليك يا حليف التقى، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك أيها الأمين الوفي، السلام عليك أيها العالم الرضي، السلام عليك أيها الزاهد التقي، السلام عليك أيها الحجة على الخلق أجمعين، ورحمة الله وبركاته.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الفضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وفي رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى حيث صروح الحضارة الإسلامية الخالدة والفن المعماري الإسلامي الذي لا زال شامخا إلى يومنا هذا. جولتنا اليوم إلى مساجد مصر وإلى المسجد الجامع الذي يمتاز بآثاره وزخارفه الفنية المعمارية، ذلك هو مسجد الأقمر والذي يقع في رحاب القاهرة. ونجد في بناء المسجد الأقمر الظريف والجديد، حيث يتمتع بمظاهر فريدة من نوعها في تاريخ المساجد. والآن نستعد للرحيل إلى هناك، إلى مسجد الأقمر، إلى الصرح الحضاري الإسلامي في مصر. رحلتنا اليوم أيها الأخوة والأخوات هي إلى مسجد الأقمر، حيث أنشأ هذا الجامع الخليفة الآمر بأحكام الله ابن المستعلي بالله أبو القاسم أحمد ابن المستنصري بالله. يقع الجامع الأقمر في منطقة بام الجوش، وهي من مناطق القاهرة، ويقع إلى يمين السائر إلى باب الفتوح، وكان مكانه برية تعرف ببئر العظام، وهي الآن خلف جدار قبلة الجامع. ومن التجديدات التي أجريت للجامع أي لجامع الأقمر في عهد السلطان الظاهر برقوق على يد وزيره بلغاء السالمي، حيث جدد في الصحن بناء بركة لطيفة يصل إليها الماء من ساقية، وجعلها مرتفعة ينزل منها الماء إلى من يريد الوضوء، كما نصب فيها منبرا. يقول المؤرخ المقريزي إن المئذنة لهذا المسجد هدمت وأعيد بناؤها في موقع آخر ضمن المسجد، لأن موقعها كان في موقع جريان المياه القادمة إلى المسجد. يعتبر الجامع الأقمر أول مسجد صمم على أن تكون واجهاته تتفق وتخطيط الشارع الذي يطل عليه، كما أنه من أوائل العمائر الإسلامية في مصر التي حظيت واجهاتها بزخارف معمارية من دلايات ونقوش خطية ونباتية محفورة في الحجر. يتكون مسجد جامع الأقمر من صحن تحيط به من جميع الجهات واجهة من ثلاثة عقود، ويتكون أيوان القبلة من ثلاثة أروقة، أما الجهات الثلاثة الأخرى فتحوي كل منها على رواقد واحد. وواجهة المسجد ليست موازية للحائط الشمالي الغربي للمسجد، بل تقطعه في زاوية حادة مقدارها 21 درجة، وذلك حتى تتفق وتخطيط الشارع الذي يقع فيه المسجد. وقد مكن الفراغ الناتج بين الحائط الشمالي وبين واجهة المسجد مكن المعمار لكي يبني بناء مجاورا للمسجد، فيما يتكون ممر المدخل من شكل منكسر يبدأ من منتصف الواجهة الخارجية وينتهي في منتصف الحائط الشمالي الغربي. مستمعينا الأفاضل، تتكون واجهة مسجد الأقمر من باب على جانبيه حنيتان يبلغ عرضها حوالي 7 أمتار، وتبرز عن باقي جدار الواجهة بمقدار أقل من متر، وتمتد الواجهة من الجهة الشمالية حوالي 6 أمتار، أما الجهة الجنوبية من الواجهة فتغطيها الدور المجاورة. وقد حفلت الواجهة بالعديد من أنواع الزخارف المعمارية التي تشير إلى روعة الفن الإسلامي في مجال الزخرفة والحفر على الخشب والحجر. فالباب يعلوه عقد مسطح، يعلوها شريط ضيق من الكتابة، وتحيط بهذه الكتابة زخارف رائعة الجمال، ويحيط بها مجموعة من آيات الكتاب العزيز نقشت أي خطت بأجمل الخطوط. فيما يعلو الحنيتين الجانبيتين عقدان مفصفصان يعلوهما شريط من الكتابة، ويأتي شريط فوق شريط الكتابة، وعلى امتداد الحنيتين توجد حنيتان مستطيلتان بها 4 صفوف من الدلايات، ويعلو الحنيتين المربعتين حنيتان صغيرتان يعلوهما عقدان مفصفصان، يرتكز كل منهما على عمودين ملصقين، وفي وسط كل حنية توجد نصف دائرة مفصصة على شكل مروحة. وفي باب مدخل مسجد الأقمر والذي يعلوه عقد منكسر ومفصص بواسطة دائرة مقسمة إلى ثلاثة أشرطة، في الوسط كتابة بأجمل الخطوط الإسلامية المعروفة لاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسم الإمام علي عليه السلام، مكررة لعدة مرات. وفي نهاية العقد توجد زهرة ذات 15 بتلة. ومن التفاصيل الجمالية لهذا المسجد أنه من الجانب الأيمن للمدخل توجد حنية كبيرة يعلوها عقد نصف دائري ممتد مفصص، وعلى جانبي الحنية مربعان بهما زغارف نباتية. وعند التدقيق في هذا الجانب نرى أن الحنية التي تعلوها دائرة من زخارف جصية، وعلى جانبي الدائرة حنيتان صغيرتان على شكل نافذتين بهما زخارف نباتية وهندسية وكتابية، ونصها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله على حسب ما كتب هناك. مستمعين الفضل، وتنتهي الواجهة من الجهة الشمالية بقطعة بداخلها حفان من الدلايات، وهي التي يعبر عنها المؤرخ المقريزي بكلمة ركن مخلق. ويعتبر مسجد الأقمر من أروع مساجد العصر الفاطمي، والذي امتاز بجماله المعماري، فهو يعتبر قمة الدقة في تنوع زخارفه التي تدل على خلاقية فنية إسلامية سجلها التاريخ، فكان من أروع مساجد مصر. في صدر المسجد المحراب الشهير بتفاصيله، فهو مكسي بفسيفساء رخامية متعددة الألوان لعلها من الأعمال والتجديدات التي أجريت في عهد السلطان برقوق، وكذلك الأعمدة الملتصقة على جانبي المحراب. وفوق المحراب توجد لوحة رخامية سجل عليها الأمير يلبغاء العمارة التي أجراها، حيث نقشت بأزهى أنواع الخطوط المعروفة، ونصها بسم الله الرحمن الرحيم: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لا محيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أن المنبر الموجود حاليا في مسجد الأقمر هو بقايا المنبر الفاطمي، وقد ثبتت فوق بابه اللوحة التي كانت على باب يلبغى. أما منبر يلبغى فكان هو موجود على هذا المنبر، كتب النص القرآني الآتي: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كل هذه التفاصيل الأثرية كتبت وبأجمل الخطوط والنقوش التي ميزت الفن المعماري للعصر الفاطمي والمملوكي. الظاهرة الغريبة في هذا المسجد هو تغطية الأروقة، إذ يلاحظ أنها مغطاة بقباب تقوم على مثلثات مقعرة كروية، ما عدا الرواق المجاور للمحراب فهو مغطى بسقف خشبي بطريقة فنية معمارية فريدة من نوعها تدل على ذوق رفيع. مستمعينا الأفضل، أن جامع الأقمر تعتبر واجهته الحجرية الموازية لخط تنظيم الشارع والمنحرفة بالنسبة لحائط القبلة من أجمل الواجهات في العمائر الإسلامية. وبهذه النوادر أصبح مسجد جامع الأقمر في مصاف المساجد المصرية التاريخية التي عرفت بآثارها النادرة. في إحدى زوايا صحن المسجد الغربية توجد بناية عرفت بأنها المدرسة القرآنية التي أنشئت في عهد الدولة العثمانية، حيث توجد فيها مكتبة تحوي العديد من الكتب التاريخية، مع العلم أن هذه المكتبة كانت قد تعرضت للسرقة عدة مرات إلا أنها ما زالت تحوي أروع الكتب التاريخية الإسلامية. أيها الأخوة والأخوات، في ختام رحلتنا إلى أحد أروع مساجد مصر، نتمنى لكم الموفقية، ونرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا وقتا مفيدا ونافعا، ولكم منا أجمل التحيات، والسلام عليكم.
أمل أمل وياي عاش سنين وسنين، وعلى مساء مر عشيك قلبي كتبتك. أمل وياي عاش سنين وسنين، على مسامر عشق قلبي قلبي قلبي كتبت أصون من النسيم وأنحن عليه، اي والله أصون من النسيم وأنحن عليه، مثل أمه ويا واحدها حفظته ولف أغلى من العيون ونظرها ونظرها ونظرها، اشتريت بمهجتي وما يوم بعده. أبي عشلون أبي عوالي، عندي عندي حبيبي حبيبي والعمر بسمة ندرت. أبي عشلون أبي عوغالي، عندي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي والعمر بسمة ندرت. ينشدون على اسمه وقلت ما أقول ما أقول، أخاف لو جبت اسمه وذكرتك، أخاف شبدتي من المستحة ذوب، والله ومنه الجايز وعايف وعايف، شبدتي علي قسمه وبسورة نبأ والتين، قالوا شنو اسم اللي عشقتك، قالوا شنه اسم اللي عشقتك عشقتك عشقتك، انا قلت لازال حلفتون يا ناس يا ناس، القلب القلب عاشق عاشق رسول الله وعترته. رب الجلالة بعزة كمالة، رب الجلالة بعزة كمالة، جودة ونوالة.